الفتح في هذه السورة فتح مكة بلا خلاف بين المفسرين، ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه الله له. إذا جاء نصر الله والفتح يعني كان يقول انتهت مهمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ليدعو الناس للإسلام إلى دين الله، فالله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمله، ونزلت آية كمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتم النصر بفتح مكة، يعني مكة أم القرى، وهي وجميع القرى تحلو حلوها، فكان العرب يتنومون بإسلامهم فتح مكة، قل ادعوه وقوله فإن ظهر عليهم فهو نبي. فلما ظهر عليهم ونصر الله تعالى فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. تأخر عن الطائف بعض الشيء وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، ثم حاصرهم 40 يوما، ثم رجع فرعون، ثم جاء المسلمين طائعين، فتوحدت الجزيرة العربية ودخل الناس في الله أفواجا. سمع اليمن قبل ذلك وأهل حجر والأحساء وطائف مكة وشبيه من في الجزيرة العربية، ولم يبقى إلا اليهود والنصارى واليهود في المدينة ما حوله خيبر، والنصارى في الشام، والمجوس في العراق بلاد سمى الله ذهب. قلنا شبه الجزيرة العربية مهبط الوحي توحدت واجتمعت الإسلام. صلى ركعتين السنة فإذا هذا هو النصر الأعظم، وتعالى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى، وأزال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأصنام، كان حول الكعبة 600 و300 صنم، أزال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ومعه قوس ويقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقرأ قول تعالى: وما جاء الحق وما يبطل الباطل وما يعيد، ثم يطعن بهذه القوس وجوه الأصنام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وجعل الطبراني: ما طعن صنما إلا خر على قفاه، وقد شد له ابليس قوائمه على الرصاص، ثبت بالحجاره وثبت بالرصاص على الكعبه وحول الكعبه، منها ما هو مثبت بجدران الكعبه، ومنه ما مثبت بالعرض حول الكعبه، ومع ذلك تتساقط بمجرد طعنه من قوس النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يحتاج إلى معاون يكسرها. هذه آية من آيات الله فيها عبرة، يعني أرى الله تبارك وتعالى مشرك قريش بعد الفتح، أراهم هذه الآية والعبرة لأجل أن يتيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ الآية وتتساقط الأصنام مع أن من الحجارة مثبتة بالرصاص، تجلى معاون ورجلين تتكسر، يطعنها بهذا القوس ثم تسقط. 360 صنما ما احتاج الى من يساعده في تكسيره، معلوم انه لو كان يكسرون بالمعاول فاحتاج مجموعه من الصحابه يكسرون هذه الاصنام الكثيره، لكنه تولى عليه الصلاه والسلام ازالتها بيده الشريفه، لان هذه مهمته التي بعث الله بها، وهل الشرك وبناء صرح التوحيد، فلم يكن هدم هذه الاصنام التي حول بيت الله وفي بيت الله لاحد من الصحابه، بل تولى ازالتها بيد الشريف، لكن وكل هدم بعض الاصنام الصحابة مثل علاج أرسل مغيرة بشعبة وهدمها التي في الطائف وهدم العزة أرسل خالد وليد وبرع هدم العزة وهي بوادي نخلة بين مكة والطائف وأرسل جرير بن جرمجل وهدم بيتا وقال أول خلصة صنم يعبد في اليمن فأرسل الصحابة هذا الإسلام بقية الأصنام لكن ما كان في بيت الله أو حوله لم يكن هدمه منه فهذا هذه الطريقة في الهدم فيها عدة عبر العبرة الأولى وسبب صحيح لكن الطبراني سبب لا مسلمين فيها عدة عبر العبرة الأولى أنها آية عظيمة يراها المشركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأكثر أهل مكة على الشرك وأمهلهم أربعة أشهر يسيروا في الأرض أربعة أشهر أمهلهم أربعة أشهر ينظرون في أهله فوعفى عنها قال اذهبوا فأنتم طلقاء ولم يستطيع أن يقتلهم على آخرهم لأنه تمكن منهم وهم مشركون وهم محاربون وقد أخرجوه من مكة فلو قتلهم لصار عدلا لأنهم هموا لقتله ولكن الله تعالى نجا إلا عزموا على قتله قبل الهجرة فأذن الله له الهجرة واختبى في الغار كما معروف في المحاجة فهم اتفقوا على قتله وأمكنه الله منهم وهم على الشرك لم يتوبوا فلو قتلهم لكان عدلا وهم يستحقون ذلك ولكنه عفى عنه عليه الصلاة والسلام من أجل يتألف قلوبه وقف على باب الكعبة وهو جلوس حول الكعبة بعد الفتح فقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم الآن تمكن منهم الصحابة قد حاضوا بهم معهم السيوف والرماح لو أمروا بقتل قتلوهم على خيرهم لأن فتح مكة بالقوة والسيف وتمكن منهم القوة والجيش 10,000 من الصحابة يحيطون بالمشركين والمشركون قد استسلموا ووضعوا السلاح قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم طلقاء وعفى عنهم على آخرهم ولم يقتل إلا عددا قليلا ابن خطل وعدد قليل أربعة رجال امرأتين قريب هذا العدد ثم إنه عليه الصلاة والسلام صار يبعث هذه الأصنام بقوسه وتتساقط هذه آية عظيمة وإلا كيف يسقط صنم من حجارة مثبت الرصاص له سنين طويلة في هذا المكان كيف يسقط بطعنة بقوس ما يمكن هذا أن يكون في الحياة المعتادة هذا دليل على أنه رسول من عند الله مؤيد ومنصور من الله تبارك وتعالى الله جل وعلا هو الذي يسقط هذه الأصنام من أجل أن يروا هذه الآية لعل تكون سبب في إيمانهم هذه الحكمة الثانية أن هذا الفعل فيه إراحة للنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى نصره راحة قال يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ معولة ويهدم الأصنام بالضرب الشديد بالمعاون حتى يهدمها ولكن الله تعالى أراح نبيه من العناء والتعب الشديد في كسر هذه الأصنام الكثيرة الحكمة الثالثة العبرة الثالثة الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بهدم هذه الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام لأن هدم الأصنام عمل صالح ومن أعظم الأعمال وهو الغالب من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بعثه لهدم الشرك هذه مظاهر الشرك هذه الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا فهدمها عمل صالح وشرف عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم تولاه بنفسه ولم يزل لأحد من الصحابة صار يطعن بهذا القوس وتتساقط يقول ابن عباس رضي الله عنه ما طعن في عين صنم الا خر على قفاه وحوله وفي البيت وحوله 60 وثلاث مئات سنة. إذن هذا المراد تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. رأيت الناس يدخلون في دين الله بفضل. أسلم أهل مكة كلهم على خير ولم يتخلف واحد منهم. رأوا هذه الآيات، رأوا العفو، فأسلموا على خير. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة في بدر، قتلوا في أحد، قتلوا في مواطن كثيرة خندق وغيرها، وينصر عليهم في كل مرة، فأيقنوا أنه منصور وأنه كان واحد فقط قام يدعو إلى الله ويقول قولوا لا إله إلا الله، شخص واحد يقابل البشرية كلها، والله سبحانه وتعالى ينصره بالأنصار والأعوان ويسلم الناس شيئا فشيئا، حتى لم تمضي 13 سنة حتى رجع إلى مكة بجيش مؤلف ب10,000 مقاتل من أشجع المقاتلين وأفضلهم. في 13 سنة خرج من مكة مختفيا مهددا بالقتل، ولم يبقى إلا 10 سنين حتى رجع فاتحا منتصرا بقرابة 10 سنين. هذه مدة يسيرة جدا، شخص يخرج هاربا مختفيا مهددا بالقتل ولم ترجع أكثر من 10 سنين حتى يعود فاتحا منتصرا معه 10,000 من الصحابة الأبطال والمجاهدين رضي الله عنهم، وينتصر على أهل مكة بكل سهولة. لم يحصل قتال يسير في مكان قال المخيمة قريبا من الحرم، تقاتلوا قليلا وقتل المشركين مجموعة ثم ولوا الأدبار واستسلموا ووضعوا السلاح. فهذه يعني معركة سريعة جدا اتصل بها النبي عليه الصلاة والسلام نصرا حاسما كاسحا سريعا، ولم يطول القتال بل استسلموا سريعا. هذا نصر معزز عظيم من الله تبارك وتعالى، وهو لا شك آية وعبرة. ولذلك أسلم كل من حول مكة، كل الجزيرة العربية دخل الإسلام لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يرون أن قريش أقوى القبائل وأشجع القبائل، وهم الذين تبنوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرب قالوا ندع قوة قوة، فإن انتصر عليهم قال إن انتصروا عليه كفينا، إن قتلوه وانتهى أمره كفينا، ما حاجة ندخل في القتال معه. وإن انتصر عليهم انتصر على قريش أقوى القبائل أشجع القبائل، إن انتصر عليهم فهو نبي. فلما نصر الله على قريش أيقنوا أنه نبي بإذن الله منصور، فدخلوا في دين الله أفواجا. إذا بهذا الفتح وهذا النصر تمام الدين انتهت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأه الله تبارك وتعالى للانتقال إلى الدار الآخرة بهذه السورة. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني استعد لقاء الله بكثرة الذكر والتسبيح. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان مهما عمل من عمل صالح أو من الأعمال الصالحة أنه بحاجة إلى الاستغفار والتوبة، وأن لو عامله الله بالعدل لهلك. فهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الذي أمضى حياته كلها من البعثة إلى الموت في الدعوة والجهاد والعبادة، لم يفتر لحظة واحدة. وسيد ولد آدم وخيرة الله صفوته وخلقه يمر الله تعالى بالاستغفار، أمر بالحمد والشكر أنه نصر الله، لا قال أمر بالسبح، ما الحمد سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وينزل الله تعالى بسورة التوبة وهي من آخر ما نزل في القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ القلوب فريق منها. قال ابن تيمية رحمه الله أعلى درجة يصل إليه العبد أن يتوب الله عليه. فهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يعلمه الله تبارك وتعالى ويكرمه بأن يتوب عليه، مع أنه ماذا عمل وماذا قدم، قضى حياته كلها في طاعة الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يدلنا على أن الإنسان مهما عمل فهو مقصر في حق الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يؤدي حق الله على وجه الأرض مهما كان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله. يقولون الرسول استثنى وإذا قضى حياته في طاعة الله وعبادة الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رحمة فضل مغفرة تكفير فضل وعفو يدخل الجنة، لن يدخل الجنة بعمل مهما كان. إذا علم الإنسان ذلك فإنه ينكسر ويذل لله ويستسلم ويعترف بذنبه وتقصيره، يعترف بفضل الله عليه ويسعى جاهدا للتوبة والاستغفار وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها، ويعلم أنه مهما عمل أنه لن يدخل جنة بعمله بل برحمة الله وفضله. نسأل جل وعلا أن يعافينا برحمته وفضله وكرمه ويعفو عنا ويعافينا ووفقنا رحمه الله.